أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نحمد ونشكر الله عز وجل أنه أطال في أعمارنا جميعا ورزقنا الصحة حتى نكون في مشاهدة ومعاينة بعضنا البعض في هذا العام التحصيلي الآخر. المسألة 40، صرنا بالمسألة 40، هودي خلصنيهم 39 مسألة كينو ضمتنا وخلصنيهم، فتنا بالمسألة 40. قال قدس سره، وحاصل البحث في المسألة 40 في أنه هل يجوز للمالك أن يشتري من العامل بعض المال، بعض مال المضاربة أو لا، أو تمام مال المضاربة، هل يجوز للمالك أن يشتري من العامل ذلك أو لا؟ ويأتي أيضا، هل يجوز للعامل أن يشتري من المالك تمام مال المضاربة أو بعض مال المضاربة أو لا؟ ونقصد بمال المضاربة ليس فقط رأس المال، وإنما الأعم من رأس المال ومن الناتج والحاصل والربح الذي يكون لديه في البنك. هذا اللي يكون البحث فيه. وحاصل ما ذكره الماتن أنه تارة يكون ذلك قبل ظهور الربح وأخرى بعد ظهور الربح. إذا كان قبل ظهور الربح فلا يجوز للمالك أن يشتري من العامل رأس المال. ليش؟ لأنه عم يشتري مال نفسه، يشتري لأنه رأس المال بالمضاربة، بعض المضاربة كما اتضح لدينا لم يخرج عن ملك المالك ولم يخرج عن تحت سلطان المالك، بل بقي على ملك مالكه في قلبه، وإنما للعامل التسلط على التصرف برأس المال، مأذون من قبل المالك، وكيل من قبل المالك، ومحض وكالته من قبل المالك، لا تخرج رأس المال عن كونه ملكا للمالك. قبل ظهور الربح تمام المال للمالك، شراء المالك لرأس المال من العامل عم يشتري المال من نفسه في المال. وهذا مما إلي مال مثلا معين حطه بيد فلان، قلت له تبيعني هالمال، مال معين لي وضعته بيد فلان، مثلا وديعة بيد فلان أو أمانة بيد فلان أو عارية بيد فلان أو أي شيء، جيت وقلت له بتبيعني مالي مثلا فيها، وضعت عنده كتاب الجواهر مثلا قيمته 100 درهم عارية أو أمانة بنحو الوديعة، ثم بعد فترة جيت قلت له بيعني كتاب الجواهر مثلا 100 درهم فيها. هذا واقع المعاملة ما بتصحش. ليش؟ لأن مالك العوض والمعوض الثمن والمثمن حينئذ شخص واحد، حقيقة المعاوضة حينئذ لا تتم، لا يكون لدينا جيب وكيس يخرج من جيبه يدخل في كيسه ما في كيس من خارج من جيبه مثلا الثمن أو العوض أو المعوض. هذا القانون اللي مرمعكم في حقيقة البيع وفي بحث الفضولي حول جدية أنه قصد المعاوضة وإلى آخره، شيء ما ينفع بهذا المجال. لذا حينئذ ما بتصحش المعاملة. هذا قبل ظهور الربح، بعد ظهور الربح في البيع، لأنه بالربح الربح لا يكون تمامه للمالك، بل بعضه للمالك وبعضه للعامل. هذا الذي يكون للعامل يجوز للمالك أن يشتريه حينئذ في البيع، وساعتها يتعامل معه معاملة التاريخ في البيع. إذا صار بعد ذلك وضيعة ولا خسارة في رأس المال اللي بدها تجبر من الربح بما فيه هذه الحصة المشترات من المالك اللي هي حصة العامل فيه، ومن حينئذ لابد وأن تجبر بأقل الأمرين، من واقع حينئذ الخسارة أو من الثمن إذا كان قيميا، وأما إذا كان مثليا لا، بده يضمن بمثله كما مر معنا إذا بتذكر المسألة 37، رح يجي تفصيل ذلك، عم بحكيها أنا بس كصورة إجمالية. أما بالنسبة للعامل، هل يجوز له أن يشتري رأس المال أو يشتري المال المضاربة أو لا. إذا كان قبل ظهور الربح قطع بشهر، واضح. ليش؟ لأنه تمام مال المضاربة هو للمالك، ومجرد إذن المالك العامل بصب عمله الاستربحي في رأس المال لا يخرج رأس المال الاستربحي عن كونه ملكا للمالك في البيع، فهو على ملك المالك إذا اشتراه العامل، واضح. لا شك أن حقيقة المعاوضة والتجارة حينئذ تصدق فيه البيع، بل مرمعنا بالمضاربة بحقيقة المضاربة. وأذن للمالك العام أن يصب العمل الاستربحي في رأس المال، قد يصب العمل الاستربحي في رأس المال مع شخص ثالث، وقد يصبه مع نفس العام، هو اللي بيشتري حينئذ في البيع، لا بأس به كما مر معنا إذا لم يكن، إذا كان إذن المالك للعامل بصب العمل الاستربحي والتجاري في رأس المال غير محدد بغير العامل، بجوز حينئذ أنه يشتري. مثلا كان العامل مش نوري أندبوري دائما كما كنا نذكر، لا، العامل السني وضعه متحسن نوعا ما، كان عنده مثلا مقدار من السيارات أو مثلا الخيول والجمال إلى آخر الأنعام مثلا السلاسة، فقال له خذ عطاه مثلا 100,000 درهم، قال له روح اشتري فيهم ضارب فيهم، راح اشترى فيهم مثلا 10 من الإبل اللي هن ماله في البنفداح، إذن لا بأس به في المقام، ثم باعهم مثلا بسعر محترم، وكان هنالك ناتج. هو من جهة العامل سوق لماله لبضاعته في البيع اللي هو ماله، ومن جهة أخرى العشرة من الإبل قبل الشراء هي على ملك العام، والألف درهم قبل عملية الشراء هي على ملك المالك، بعد الشراء هذه العشرة من الإبل صارت على ملك المالك في البيع، ويد العامل يد مستأمنة ويد عامل مضارب، العامل أمين والأمين مثلا لا يضمن فيه. إذا ما باعها مثلا اشتراها العشرة من الإبل بألف درهم، باعها ب1200 درهم، صار في عندنا 200 درهم نماء وزيادة وربح في البين، فالعامل من جهة أنفق رأس ماله العشرة من الإبل ما خلاها محفوظة عنده في البين، تاجر بها في البين بأن اشتراها للمالك ب1000 درهم، منه هلأ ببيعها ب1200، إله من جهة دور رأس ماله في دور رأس ماله، حوله من عين إلى نقد، ومن جهة أخرى أيضا استفاد ربحه 100 درهم في البين. إذا لم يكن إذن المالك للعامل بصب العمل الاستربحي في رأس المال، إذا لم يكن حينئذ كذلك، ف يشمل بطياته حتى صورة ما لو كان الشراء من مال العامل، مش بالضرورة يكون الشراء من شخص ثالث وأجنبي، هذه الصورة المفروضة المتعارفة، لا يمكن أن يشمل ما لو اشتري، قال راح اشتري لي مثلا بهالألف درهم إبل فيه، ما قال له خصوص إبل الغير حتى لو كان إبله، أم راح اشترى هو أمين على كل حال، ما لح يكون واشترى 10 من الإبل ب1000 درهم اللي هي للمالك، ثم باعها ب1200 درهم في البين، المالك استفاد والعامل استفاد، استفادت العامل مضاعفة 100 درهم زيادة استفادها، وأيضا رأس ماله حركه حينئذ في البين، فيجوز هنا للعامل أن يشتري حينئذ من رأس المال بلا أي إشكال. وهذا الشراء من رأس المال هذا لح يكون هو نوع مضاربة حينئذ في رأس المال في البين، لا يشترط في المضاربة العامل برأس المال أن يكون مضاربة مع شخص ثالث أجنبي، لا، يمكن يكون معه في البين. هذا إذا كان الشراء العامل لمال التجار لمال المضاربة قبل ظهور الربح، بعد ظهور الربح أيضا بصح بلا أي إشكال، لكن بغير مقدار ربح العامل. ليش؟ لأنه مقدار ربح العامل هذا بيكون حينئذ لي العامل في البين، ولا يجوز له أن يشتري لنفسه في البين. ثم هنا في تفصيل ببعض الصور والشقوق التي يأتي التعرض لها، هذا مستهل وملخص حينئذ وجهة البحث في المسألة الأربعين في البعين، وهي أنه هل يجوز للمالك أن يشتري رأس مال المضاربة من العامل أو لا قبل ظهور الربح بعد ظهور الربح في البعين؟ قبل ظهور الربح قطعا لا يجوز، كما قلنا حقيقة المعاوضة غير تامة. بعد ظهور الربح يجوز بمقدار حصة العامل، ليش؟ لأنه في عندك مالين، في عندك مبادلة في البعين. وأما بالنسبة للعامل قبل ظهور الربح بيجوز بلا أي إشكال، وبعد ظهور الربح يجوز في غير حصة العامل، ليش؟ لأنه بيكون الشراء من ماله لنفسه في البعين، وهذا مما لا يرجع لمحصل على تفصيل في بعض تلك الصور التي يأتي التعرض لها. هلأ خلينا المهم أن نفوت بأساس المسألة حتى نشوف شو هلأ شوي فيها بعض العبارات، بس يعني بتصور دكتور إنه هو كان في مثل فرسي رهان بين صاحب الكفاية وصاحب العروة، لأن اثنيناتهم كانوا متزامنين، وبأيام المشروطة والمستبد في البين صاحب الكفية كان من أصحاب المشروطة السلطنة بإيران، تكون مشروطة في البين الملك تكون سلطنة مشروطة، وكان السيد صاحب العروة من القائلين بالمستبدة في البين على تفصيل بالمشاكل اللي كانت حينئذ بيناتهم. ومن بشركم أنه الميرزا النائين خلص الركين من أصحاب المشروطة وليس المستبدة في البين. المسألة 40. قال قدس سره: لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل. لا يجوز مش بمعنى أنه ارتكب إثم، إنما لا يجوز جوازا وضعيا، يعني عدم الصحة كما هو واضح. لا، لأنه أساس المعاملة لا تتم في البين، لأنه ما في عندنا كيس وجيب يدخل مثلا الثمن في كيس من خرج المثمن من جيبه، هيدي اللي كنا نقولها بالباع، هيدي عظم الله أجوركم. لا، لأنه الجيب الواحد فيه الثمن وفيه منه العوض ومنه المعوض ومنه العوض في البين، لذا ما بتصحش. لا يجوز المالك يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة، من نفس مال حينئذ المضاربة اللي هو رأس مال التجارة، رغم أنه أذن المالك للعامل بصب عمله الاستربحي في رأس المال، فإن إذنه للعامل بصب عمله الاستربحي في رأس المال لا يخرج رأس المال عن كونه على ملك المالك. فأن يشتري المالك من العامل تمام رأس المال أو بعض رأس المال، عم يشتري مال نفسه بمال نفسه فيه، فإنه أساسا مصحش المعامل. نعم، في التعليق للشيخ كاشف الغطاء سوف تأتي، وهي أنه مع الاختلاف في إن اختلاف العنوان يكفي لصحة الشراء كما يساعد عليه العرف بعد التأمل. هذه لح يجي، هذا كلام متين تام في محله ولا لا؟ هذا كلام تخلوه على التعليق، لأنه بعد نحن عم نشرح المسألة ما فتناش بالتعليقات وبالإشكالات التي، لأنه لا يوضح، لأنه ماله والشخص لا يمكنه أن يشتري مال نفسه. نعم، إذا ظهر الربح، إذا بده يشتري مال المضاربة قبل ظهور الربح، هذه الصورة. الصورة الثانية، إذا كان بعد ظهور الربح يجوز له أن يشتري حصة العامل منه، حصة العامل من العامل، ليش؟ لما تتم المبادلة بلا أي إشكال، مع معلومية قدرها أساسا بتصح في البين، فهيدي لا يجوز. مقابل هيدي يجوز له أن يشتري حصة العامل منه، بمعنى أنه الجواز الوضعي اللي هو الصحة القانونية في البين، لأن المبادلة بتتم بلا إشكال، لكن مع القائد مع معلومية قدرها. ليش؟ لأنه مع عدم المعلومية يلزم الجهالة، وهذه الجهالة موجبة للغرار المنهي عنه كما تقدم معنا. ولا يبطل ببيعه، ولا يبطل بيعه بحصول خسارة بعد ذلك. ليه؟ لأنه هذا مثل ما مر معنا بالمسألة 37، أنه بعد ظهور الربح وتعلق ملكية العامل بحصته من الربح يجوز للعامل، بمجرد تعلق ملكيته بحصته من الربح يجوز بيعه، رغم أن الربح هو وقاية لرأس المال من التلف أو من الخسارة أو من الوضيع. رغم كل ذلك يجوز له حينئذ أن يبيع. وإذا باعه بعدين صار في عندنا خسارة ولا تلف، الكلام بأنه حينئذ تجبر، جينا للربح كين بيع باعه في البيع، مرة بيبيعه لأجنبي العامل كما مر معنا المسألة 7-3، مرة لا بيعه على المالكي في البيع، هذا يكون بمنزلة التلف كما مر معنا بالمسألة 7-3. إذا كان بمنزلة التلف فساعتها بده يضمن، إن كان مثليا فببدله المثلي، وإن كان قيميا فبالقيمة، لكن أي قيمة أقل حينئذ قيمتين من قيمة من الثمن أو من الخسارة التي وردت على حينئذ رأس مال المالك في البيع. ليه؟ هذا بناء على أن رأس أن الربح هو وقاية لرأس المال في البيع. ليش؟ لأنه لا يصدق الربح مع ورود النقص والتلف على رأس المال كما تقدم معنا مرارا تقرأ. ولا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك، فإن البيع بمنزلة التلف، إذا كان بمنزلة التلف فبده يضمن ببدله المثلي إن كان مثليا أو القيمة، ويجب على العامل رد قيمتها لجبر الخسارة في البيع. واضح؟ هلا رح يجي إنه بيرد القيمة ولا نفس الثمن المسمى في البيع على فرض كمثال. كما لو باعها من غير المالك اللي هو تقدم معنا في المسألة 7-3 على ما سوف يأتي. وأما العامل، إذا هلا خلصنا من المالك قبل ظهور الربح لا يجوز الشراء، إنه حقيقة المعاوضة ما بتتمش. بعد ظهور الربح يجوز لك نشتري حصة العامل، شرط أن تكون معلومة حتى لا يلزم الغرر، لا يلزم الجهال الموجبة للغرر المنهي عنه في البيع. أما بالنسبة للعامل، اللهم سبحانه وأما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح. لا، لأنه بيشتري مال المالك بمال العامل، فالعوض المعاوضة تم، الكيس بيد العامل والجيب بيد المالك، سوف يخرج الثمن من كيس العامل ويدخل في جيب المالك اللي خرج المثمن مثلا من جيبه في البين. هم بتجوز حينئذ بلا أي إشكال. وأما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح، بل حتى بعده، لكن بغير مقدار حصة العامل من الربح. ليش؟ لأن مقدار حصة العامل لا تصدق المبادلة والمعاوضة المالية. قال فيجوز أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح بل وبعده، لكن يبطل الشراء بمقدار حصته من المبيع، بمقدار حصة العامل من المبيع. ليش يبطل؟ لأنه بهالمقدار أساسا لا يتحقق البيع، لا تصدق المعاوضة والمبادلة بين مالين، إنه هودي المالين على ملك شخص واحد وليس على ملك شخصين متعددين ومختلفين. وأما العام فيجوز أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح والبعد، لكن يبطل الشراء بمقدار حصته من البيع لأنه ماله. نفس التعليل اللي تقدم. نعم، لو اشترى منه قبل ظهور الربح، لو اشترى المالك من قبل ظهور الربح بأزل من قيمته بحيث يكون الربح حاصل بهذا الشراء، يمكن الإشكال فيه. شو بده يقول الماتم بسرهم؟ التفت، لو اشترى المالك من العامل قبل ظهور الربح، وفي التفرق باثنين، لا مطلقة هي أعام تشمل كل تصور. نعم، هذا استدراك على كلا الشقين في البيع، ليس فقط على الشق الثاني بل يشمل حتى الشق الأول. هذه الاستدراكية لهالصورة، لو اشترى منه قبل ظهور الربح، خلنا نفترضها بالنسبة للعامل، في تفرضها أيضا بالنسبة للمالك. هلا خلنا نفرضها بالنسبة للعامل. العامل أم اشترى من المالك؟ العامل اشترى من المالك حينئذ رأس المال. هلا كيف بدك تفرضها كما يقول؟ نعم، لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته، مثلا 1000 درهم، كنت بتشتري قداش؟ مثلا 9 من الإبل، 1000 درهم كانت تشتري 9 أو 10 من الإبل في البيع. فاشترى حينئذ، اشترى منه، يعني مجرد ما قلت أزيد بالنسبة للمالك رح تكون أنقص بالنسبة لمن؟ للعامل، ورح تكون في معاملة العامل محاباة حينئذ في البيع. بس هيدي المحاباة على كل حال مش لح تروح على مين؟ على العامل. ليش؟ لأنه حصة من تلك المحاباة. ليش؟ لأنه بمجرد المحاباة، لأنه كيف بده حينئذ يكون الربح بينهما؟ بظهوره وبحصول الزيادة. كيف تحصل الزيادة؟ كيف تحصل الزيادة؟ وهي مثلا الألف درهم تسوى 10 من الإبل في البحر، مش هيك؟ اشترى بهالألف درهم اللي بتسوى 10 من الإبل، اشترى 11 من الإبل في البحر، فكان عندنا حينئذ شو؟ إبل زيادة في البحر. هاي اللي اشتراها بأزيد، إذا لاحظنا جانب المالك، بأنقص وبأقل وبمحاباة في المعاملة وفي البيع، إذا لاحظنا من العامل حينئذ في البحر. واضح؟ بهذه الصورة رح يصير في عنا زيادة ربحية بشو؟ بإبل واحد. ليه؟ رح يكون لأنه هو يحصل بمجرد ظهور الربح، وظهور الربح وارتفاع القيمة السوقية غير متوقف لا على الإنضاض ولا على القسمة ولا على فسخ المضاربة ولا على أي شيء، بمجرد ارتفاع ظهور الربح اللي هو ارتفاع القيمة السوقية. هيدي الألف درهم اللي بتسوى 10 من الإبل اشترى فيها 11 من الإبل، من مين اشتراها؟ من نفس العامل في الربح. واضح؟ فحصل عندنا الربح ابتداء بوحدة من هالحضار. يعني كنا عندنا ألف درهم تعادل 10 من الإبل، هلأ عندنا نحن 11 من الإبل تعادل ألف درهم وزيادة إبل واحدة. واضح؟ بهذه الصورة التي أشار له اللي قال يحصل فيها الإشكال. نعم، لو اشترى منه، خلنا نفترض اشترى المالك من قبل ظهور الربح، المالك هو العام مالك بواسطة العامل، هيك بدها تصير.
احنا سلمنا انه المالك ما
بيشتري
من العامل،
ما اشترى المالك من العامل قبل ظهور الربح اللي هو يعني مثلا 10 الف درهم قديش بتسوى؟ 10 من الابل. قام هو اشترى بهالالف درهم 11 من الابل في قلبه، يعني شو؟ حافظ على قيمة رأس المال اللي هو الألف درهم. هو الشراء لمن؟ الشراء للمالك بتوسط من؟ العامل. هي هي قلت لكم النعم الاستدراكية مش لي فقط للصورة الثانية، حتى تأتي وترد للصورة الأولى في قلبه. رح يجي في مقام التطبيق بعد ما نذكر الأدلة في البين على ذلك. قال لو اشترى منه قبل ظهور الربح أزم قيمته، بحيث يكون الربح حاصل بهذا الشراء، كان بألف درهم تساوي وتعادل 10 من الإبل، هلأ صارت الألف درهم 11 من الإبل، يعني عندك ألف درهم وإبل زيادة مثلا في البيع، يكون الربح حاصل بهذا الشراء. يمكن الإشكال فيه، يمكن الإشكال فيه، حيث أن بعض الثمن اللي هو هيدي الإبل الزائدة في البيع يرجع إليه، إلى مين؟ إلى العامل، والبعض الآخر يرجع للمالك. ليش؟ لأن الربح، ليش قال بعض الثمن؟ لأنه نحن عندنا 11 من الإبل تعادل قديش؟ هلأ صار كانت 10 من الإبل تعادل 1000 درهم، هلأ 11 تعادل حينئذ 1000 درهم، مش هيك؟ يعني ال 1000 درهم اللي هي رأس مال المالك اللي هي بتوسط العامل اشترى فيها 11 من الإبل اللي هي من كيس العامل ومن جيب العامل، اللي هو عم يبيع بأنقص لحتى تحصل الزيادة عند المالك، وإلا من دون ذلك لا تحصل الزيادة. هيدا اللي يقول عنها، لأن حيث أن بعض الثمن حينئذ يرجع إليه، يرجع إلى من العام من جهة كونه ربحان، والربح هو موزع حينئذ بينهما. ليش قال بعض الثمن في البين؟ لأنه هودي الثمن يعني قول العوض، هلأ إبل الثمن بمعناه الحرفي اللي هو عبارة عن العوض في البين. الألف درهم هي عوض عن واقع عن 10 من الإبل، هلأ 11 من الإبل كانت هي عوض عن ماذا؟ عن ألف درهم. فبعض العوض في البين، بعض العوض هو يكون للعامل، ومعظم العوض هو لمن؟ للمالك في البين. يكون للمالك بقانون المبادرة وبقانون أن الربح بينهما، ويكون بعض الثمن وبعض العوض للعامل بقانون أن الربح بينهما، بين المالك والعامل، حيث أن بعض الثمن حينئذ يرجع إليه من جهة كونه ربح، فيلزم نقله، فيلزم من نقله إلى البائع عدم نقله إلى، يعني ومحل معملة شنو من حيث عوده إلى نفسه. يعني لا يصدق لدينا حقيقة المبادلة، رجع ماله إليه في أمره، ويمكن دفعه بأي شيء، بأن كونه ربحا خبر لأنه كون اسم كان وهو مضاف إلى اسمه اللي هو الضمير المجرور، ربحا اللي هو خبر الضمير اللي هو كون، وبيكون منصوب على أنه خبر كان متأخر، بأن كونه ربحا متأخر، متأخر هي خبر إن مش من شو اسمه، اسمها كون خبرها متأخر، كونه ربحا متأخر عن صدرته للبائع. ليه؟ بالنقطة اللي تقدمت معنا الناس بتذكروا بأول المضارع شو كنا عم نحكي؟ قلنا بأنه ورد على المضارع جملة إشكالات ثلاثة أو أربعة إشكالات أساسية، أن قانون المعاوضة لا يتم. ليه؟ لأن تمام الثمن، رأس المال يخرج من المال، وعوض الثمن تمامه لا يدخل في كيس المال، بل بعضه في كيس المالك والبعض الآخر يدخل في كيس العامل بقانون أن الربح بينهما. فحينئذ هو خلاف قانون المعاوضة، وأن تمام الثمن أو المثمن يدخل في جيب من خرج من كيسه الثمن فيها، والحال أن الثمن خرج من كيس المال وبعض المثمن لم يدخل في كيس المالك وإنما دخل في جيب العامل في البين الذي لم يخرج من كيسه، حينئذ أي شيء من الثمن. مش هذا الإشكال الذي كان يورد هنالك؟ كانت الإجابة عنه بعدة إجابات. الإجابة اللي كانت هي إجابة المشهور التي عليها المشهور، وهو أنه لا، أولا تمام عوض رأس المال يدخل في كيس المالك، واضح، أولا مش أولا زمانا، أولا رتبة، زمانا مباشرة بيدخل به، وأما أولا رتبة يدخل تمام الثمن أو العوض في كيس من خرج من جيبه الثمن، والثمن قد خرج من جيب المالك، فتمامه يدخل في كيس المالك وفاء بقانون المعاوضة، وفاء لما للقاعدة التي تقول أن تمام العوض يدخل في كيس من خرج من جيبه الثمن فيه. ثم في طول ذلك والطولي رتبي في البين، والتأخر تأخر رتبي وليس تأخرا زمانيا، يدخل حينئذ بعض الثمن حسب التشارك بين المالك والعامل في كيس العامل في البين، فحينئذ لا يلزم منه ما قال من عوده إلى نفسه وأنه عدم نقله من حيث أنه صفر، يعني كأنه بعضه بمحله ولم يخرج من كيسه. لا، قال عن صدرات البائع، فيصير أولا للبائع، يعني تمام عوض الثمن بيصير للبائع اللي هو المال، واضح، من جهة كونه ثمن، وإذا كان ثمنا فقانون المعاوضة يقتضي أن الثمن يدخل في كيسه من خرج من جيبه المثمن في البائع. وبعد أن تمت المعاوضة وصار ملكا للبائع وصار كونه ربحا يرجع حينئذ إلى المشتري حصته، بس هذا كله قبلية وبعدية رتبية وليس قبلية وبعدية زمنية في البيع، الذي المشتري اللي هو العامل في البيع، فالمالك هو مين؟ المالك اللي هو البائع اللي هو المالك في البيع وليس البائع اللي هو العامل، لكن البائع اللي هو المالك بتوسط العامل وبوكالة مع العامل على حسب قرار المضاربة. شو قرار المضاربة؟ انه قديش له حصة من الربح، يعني حسب التشارك بين المالك والعامل بالنسبة لحصة العامل، كل من المالك والعامل بالنسبة للمضاربة. فملكية البائع اللي هو المالك مش العامل، رغم أنه اللي أجراها البائع بالمباشرة هو العامل، لكن بوصفه مأذونا عن المالك، فملكية البائع متقدمة طبعا وإن كانت متقارنة زمانا في البين، فالتقدم تقدم طبع أو رتبي، وأما بحسب الزمان فهما حينئذ متقارنان في البين. وهذا مثل ما إذا باع العامل مال المضارب الذي هو مال المالك من أجنبي بأزيد من قيمته. تتم التأكيد إن شاء الله، والحمد لله.